الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية واللقاء في حلقة جديدة ولقاء جديد، مواضيع مختلفة إذا الله راد بنطرحها وبنناقشها وياكم من خلال ساعتين الهوى اللي تجمعنا عبر أثير 107.4 ومن خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. واليوم إذا الله راد موضوعنا الرئيسي في فقرتنا أو في ساعتنا الأولى من الرايح مستمعينا بنرمس عن مبادرة. قبل ما نتكلم عن شو هي المبادرة نقول إن يعني في جهود حثيثة في دولتنا وفي إمارة دبي بالتحديد لتعزيز التماسك الأسري وإيجاد اللحمة المجتمعية ولتوفير بيئة آمنة وتوفير السبل للحد من التفكك الأسري، للحد من الطلاق، للحد من المشاكل الأسرية من خلال إيجاد كثير من المنابر أو من خلال إيجاد كثير من الأماكن اللي تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي. وطبعا هذا يكون وفقا لمؤشرات الأجندة الوطنية والسياسية الوطنية اللي مثل ما ذكرت للأسرة، يعني اللي هي تعنى بتحقيق التماسك الأسري. السبتشي نحن اليوم في الرايح في فقرتنا الرئيسية بنناقش مبادرة أطلقتها وزارة تنمية المجتمع. هاي المبادرة سموها مبادرة تآلف. شو هي تآلف وشو هدفها ومن الفئات المستهدفة وهل أتت أكلها هاي المبادرة ولا لا؟ هذا اللي بنعرفه وبنطرحه وبنناقشه من خلال لقائنا مع الأستاذة وحيدة خليل مديرة إدارة التنمية الأسرية. في ساعتنا الثانية فقرتنا الثانية مستمعينا الكرام، يعني من أهم عناصر التكاتف والتآلف والتراحم في المجتمع أن يكون فيه تعاون ما بين الناس، والتعاون على البر والتقوى، والتعاون يأخذ أسباب أشكال ونواحي مختلفة ومتعددة. يعني أي حد يبغي يتعاون مع أي حد يقدر يتعاون معه بشتى الطرق، ما في طريقة معينة. تتعاون معه معنويا، تتعاون ويا تسنده، تتعاون ويا أنك تساعده، تتعاون ويا أنك تسامحه، تتعاون ويا أنك تنصحه، تعاون ويا تمد له يد المساعدة في أي شيء يحتاجه هذا الشخص. عشان نكون أفراد متماسكين، نكون ناس محبين لبعض، متى ما كان التعاون موجود ما بين أفراد الأسرة كان عندنا أسرة متماسكة، متى ما كان التعاون موجود في بيئة العمل عندنا بيئة عمل ناجحة وتحقق مفاهيم السعادة اللي حكومتنا تنشدها، متى ما كان التعاون موجود ما بين الناس في الشوارع إذا شفت حد تقدر تساعد حتى لو ما تعرفه، هني تحقق اللحمة المجتمعية وهني تحقق الأمن والأمان، أنك أنت مب في مكان فاقد روح التعاون. التعاون جدا مطلوب عسى بيكون عندنا البيت المجن. آخر شيء بنحط الرحال في فقرتنا الطبية الصحية. اليوم بنرمس مستمعين عن التهاب اللوستين، طبعا شائع عند الكبار والصغار، وبالتحديد اعتقد هالزمن عند الصغار اكثر شيء يعانون والاهالي يعانون وياهم من التهاب اللوستين. بنتكلم اكثر عن التهاب اللوستين من خلال لقائنا مع دكتوره ندى الملا استشاريه طب اسره بهيئه الصحه بدبي. وان شاء الله عقب بنرمز عندنا دكتورتين، دكتورة فاطمة سجواني ودكتورة فواعي عبد العزيز من قطاع الرعاية الصحية الأولية، يعني سووا نوع من المغامرة. شو هي المغامرة؟ إنهم رفعوا علم الإمارات وشعار عام زايد وصحة دبي على أعلى قمة بعد رحلة في أوروبا، عقب رحلة استمرت 14 ساعة تسلقنا خلالها جبال البروس في روسيا، وصلوا إلى ارتفاع 5642. بنعرف أكثر عن هاي الرحلة، عن هدفها، عن هذا الإنجاز من خلال لقائنا مع الدكتور تين، ولكن عقب الفقرة الرئيسية الأولى إذا الله راد. نذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل ويا البرنامج مستمعينا 4477 رسالة نصية، والصفر 4369999500 لاتصالاتكم، ورقم الواتساب 0522221174. ورد نذكر ونشكر كل اللي يتبرعون للحالات المعوزة اللي تشارك في برنامج زايد الخير كل يوم سبت من الساعة 4 للساعة 6. ونفتح مرة ثانية التبرع للحالات السبت الجاي إذا الله راد على 4477 رسالة نصية، وصفر 4369999500. وأكيد إذا الله راد خلال اليوم أو خلال الساعتين بنخبركم بالحالات اللي تتريى مساعداتكم وتتريى أيديكم البيضاء. حين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم فقرتنا الرئيسية الأولى تريونا.
الرايح
الرايح
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية من كل من بدأ يسمعنا على 107.4. وبنرمس اليوم وياكم في ساعتنا وفقرتنا الرئيسية الأولى عن مبادرة تآلف اللي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع. قبل ما ندخل ويا الضيفة نبغي نتكلم شوي عن موضوع التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي مستمعينا، لأن هاي المبادرة اللي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع أمس اللي هي مبادرة تآلف الاستشارات الأسرية، يعني يتأكيد على أهداف ورؤية الوزارة وتنفذ مؤشرات الأجندة الوطنية السياسية الوطنية للأسرة اللي تبغي أو تهدف لتعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي. معدل مستمعين حل المشكلات الأسرية اللي تلقتها الوزارة، وزارة تنمية المجتمع، العام الماضي وصلت أو تعدت 70%، وفي 7 مراكز تنمية اجتماعية بالدولة تقدم خدماتها الأسرية من خلال وجود 13 مرشد، وتتنوع فيها المقابلات كلاً حسب يعني حالته وكلاً حسب رغبته، فشيء مقابلات شخصية، شيء مقابلات بالتليفون، وشيء مقابلات من خلال الموقع الإلكتروني. ويقولون أن خلال 3 شهور تم تحويل حالتين فقط للقضاء، لأن يعني الحمد لله هذا معناته أن جهودهم في حل المشاكل الأسرية تكون ناجحة، فبالتالي ما يستدعي أن الموضوع يتصاعد ويوصل لساحات المحكمة أو التوجيه الأسري. وعندهم خطة خلال 3 شهور، يعني عندهم خطة مستقبلية بالتعاون مع جامعات الدولة تهدف لإطلاق دبلوم للإرشاد الأسري للموظفين. هذا جميل، يعني يكون فيه تثقيف للفئات الموظفين، وأكيد معظم الموظفين فوق 25 أو حتى أقل، يكون ناس معرسين سواء كانوا شباب أو بنات أو حريم، فبالتالي هم يحتاجون لهذا الدبلوم الأسري حتى لو ما بيشتغلون في المجال، ولكن يكون في وعي وثقافة ذاتية بكيفية الحفاظ على هاي الأسرة. يقولون أن أو يعني مثل ما ذكر المسؤولين أن مبادرة تآلف للاستشارات الأسرية تهدف مثل ما ذكرت في المقدمة لبناء أسرة ومجتمع إماراتي متماسك مستقر سعيد، يعني من خلال تقديم الإرشادات والاستشارات الأسرية عبر مجموعة من القنوات اللي تضمن من خلالها الخصوصية والسرية. لأن شو وايد مهم أنك أنت يوم تتوجه لأحد المراكز الأسرية والاستشارات الأسرية تكون مطمئن أن حالتك أو شكواك في أيدي أمينة، إنه ما بيتم التشهير بصاحب هاي المشكلة، أو ما بيتم تناول الموضوع ما بين الموظفين أو الموجودين في هاي الأماكن. وهذا أصلاً يعني هاي أمانة مهنية تحتم على كل من يشتغل في مجال أن يحافظ على أسرار المهنة، فما بالكم هاي أسرار بيوت لابد من الحفاظ عليها. يعني فهي ليش أنا أقول هالكلام؟ لأن في وايدين تكون عندهم مشاكل أسرية أو عندهم خلافات يمكن تكون جدا بسيطة، لكن ما يعرفون الخيط وين، يعني منو يقدر يحل هالمشكلة أو منو ممكن يساعدهم في حل هالمشكلة، فيتمون مع بعض يعني كابتين هاي المشكلة بدون حل لين ما تتصاعد الأمور. وإذا تصاعدت وين توصل؟ توصل مباشرة للمحكمة لإنهاء هاي العلاقة. ولكن إذا هم فكروا أن في أماكن وفي مراكز وفي استشاريين أسريين أكفاء قادرين على حل مشاكلهم الأسرية، أكيد ما بيكون في هذا التردد والتخوف من الإفصاح عن المشكلة قبل ما تتصاعد وتتأزم الأمور ما بين الطرفين. فهاي دعوة نحن دوما نوجهها من عبر منبر الرايح، ووايد ناقشنا في حلقات موضوع الإرشاد الأسري وأهمية وجود التوجيه الأسري في حل كثير من القضايا. التوجيه الأسري مو بمعناته أنكم تسيروا له بس يوم تعزمون الطلاق، التوجيه الأسري موجود أن يحافظ أو يساعدكم على الحفاظ على هذا الكيان الأسري من خلال يعطونكم معلومات، توجيه، نصح، إرشاد، حلول ممكن تكون غايبة عنكم، أشياء، مفاتيح ممكن تساعدكم في حل مشاكلكم الأسرية. ترى مو بكل إنسان يعني على دراية بكل شيء، حتى لو كان عندك دكتوراه في تخصص ما، أنت ممكن تكون ما تعرف تحل مشكلة بسيطة في بيتك. فالعبرة مو في المستوى الدراسي، العبرة في الثقافة. أنت يومية أقبلت على الزواج، هل ثقفت نفسك بخصوص الزواج؟ هل عرفتي كيف تتعاملين مع الزوج؟ هل تدري شو هي مسؤولياتك تجاه هاي الزوجة وبيتك وعيالك، ولا خلاص زواج والسلام؟ فالموضوع أكيد أكيد إذا كان في حد عنده مشكلة أسرية لابد أنه يطرق الأبواب، يعني قبل ما يوصل لباب مسدود ما له مفتاح ولا له يعني حل. ففي وزارة تنمية المجتمع سهلوا لكم الموضوع، وجدوا لكم منابر تقدر تساعدكم في، يعني تقدر إذا عندك مشكلة أنك تتصل بهم وتطلب الخدمة اللي تبغيها، وهي اختيارية سواء تبغي استشاري أسري، ريال أو حرمة. ويعني وأكيد مثل ما ذكرنا موضوع السرية موجود وقائم. وطبعا الوزارة عقب ما سوت هاي المراكز أكيد في متابعة للحالات اللي تتقدم للمراكز وللدور حلول، في متابعة دورية لهاي الحالة، تطور حالتهم الأسرية، هل الأمور استقرت أو لا. فهذا شيء جميل أن أنت ما تصير اليوم تجلس وتقابل الاستشاري الأسري وانتهى الموضوع، لا، يكون في متابعة عشان يعرفون لوين وصلت يعني مشكلتكم، هل فعلا حلوا المشكلة، هل فعلا في مشكلة ما زالت قائمة، ولا الأمور طيبة مثل ما نقول. فيقول يعني أنا ما أبغي أتكلم وايد في الموضوع، سأعطي مجال للضيفة أن تتكلم أكثر عنها مستمعينا، ولكن اللي أبغي أقوله أن يعني المراكز هاي تستقبل الحالات، ومن خلال تواصلكم مع المركز أو المراكز المختلفة. ومرة ثانية المشكلة تعالج في جو من السرية، أسبب يكون في محافظة على خصوصية الأفراد. شو بنتكلم مع ضيفة عن التعاون ما بين وزارة تنمية المجتمع والجهات الحكومية المعنية اللي توفر وتقدم الخدمات الأسرية أو الاستشارات الأسرية، ففي دائرة الشؤون الإسلامية، وفي الأوقاف والعمل الخير بدبي، وفي دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعمان، وعندهم أيضا تعاون مع مركز الدعم الاجتماعي بإمارة أم قيوين واللي هو التابع لوزارة الداخلية، وفي التعاون ويا محاكم رأس الخيمة ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. وطبعا في حتى تجاوب من المتطوعين فوق سن 50 عام المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع، وفي أيضا متقاعدين يدعمون هاي المبادرة، وهذا يدل على التلاحم الأسري أو المجتمعي ما بين أفراد المجتمع مجتمعين. حين بنظهر فاصل، وبعقب الفاصل برد الواصل موضوعنا ومبادرة تآلف اللي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع في ريوان.
الرايح 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 ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، وما زلنا مستمرين وياكم في مناقشة مبادرة تآلف اللي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع. وتنضم لنا على التليفون الأستاذة وحيدة خليل مديرة إدارة التنمية الأسرية، السبت عرفنا أكثر عن تآلف. صباح الله بالخير أختي وحيدة. صباح الخير.
صباح النور.
اهلا وسهلا، كيف حالك يا وحيده؟
يا مرحبا، الله يعافيك.
الله يحييك، شو اخبارك؟ عساك بخير.
الحمد لله.
بدايه اختي وحيده، لو تعرفين مستمعينا عن تآلف واهدافه.
ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله، صبحكم الله بالخير اعزائي المستمعين. يسعدني اليوم ان القي الضوء على مبادره تآلف اللي اطلقتها وزاره تنميه المجتمع. ياتي اطلاق مبادره تآلف تماشيا مع اهداف رؤيه وزاره تنميه المجتمع وتنفيذا لمؤشرات الاجنده الوطنيه وكذلك السياسه الوطنيه للاسره في تعزيز التماسك الاسري والتلاحم المجتمعي، كما تاتي يعني من أجل بناء أسرة ومجتمع إماراتي متماسك ومستقر. مبادرة تآلف هي مجموعة من الخدمات اللي تقدمها الوزارة خاصة بالشأن الأسري، وهي عبارة عن استشارات أسرية عبر قنوات مختلفة. القناة الأولى اللي هي الرقم المجاني للوزارة اللي هو 800-623، وتستقبل خلاله الوزارة كافة الاستفسارات والملاحظة خلال أيام العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8:30 ظهرا. تلبي هذه الخدمة كافة احتياجات المتعاملين وتوقعات أفراد المجتمع من خلال المساعدة في التغلب على المشكلات الأسرية والرد على الاستفسارات التي قد تطرأ داخل محيط الأسرة نفسها، من خلال استشاريين متخصصين تخصصتهم الوزارة للرد على مثل هذه الاستشارات، كما يتم اقتراح الحلول لتجاوز تلك المشكلات وتزويد المتصلين بالمهارات المطلوبة لتجنب تفاقم المشكلات. هذه الخدمة الأولى. الخدمة الثانية اللي وفرتها الوزارة اللي هي تقديم خدمة الإرشاد الأسري من ناحية المقابلة الشخصية اللي في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة، والحمد لله يعني لله الحمد الوزارة تمتلك 10 مراكز اجتماعية على مستوى الدولة. حاليا تتوفر الخدمة في 7 مراكز، اللي هي مركز التنمية الاجتماعية في جميرة في دبي، وفي منطقة جلفار في راس الخيمة، وفي عجمان كذلك، وفي أم القيوين، وفي إمارة الفجيرة، وفي مدينة خور فكان ومدينة شلبة. هني هيئة الوزارة مكان وغرفة خاصة تستقبل فيه هذه الحالات اللي حابة أنها تأخذ الاستشارة المباشرة من المستشارين. وكذلك عندنا اللي هي الخدمة الثالثة اللي تقدمها الوزارة اللي هي خدمة الاستشارات الأسرية عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة اللي هو www.mocd.gov.ae. تستقبل خلاله الوزارة الاستشارة عن طريق بس ما على المتعامل إلا أنه يدخل على الصفحة الإلكترونية للوزارة ويصير الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية، ومن ثم إلى الاستشارات الأسرية، ومن خلالها يمكن يتقدم بالاستشارة بالسؤال اللي يباه، ونقدم له الاستشارة خلال يوم عمل.
هذا
المبادرات كذلك الوزارة تتيح خدمة حجز المواعيد عن طريق الموقع الإلكتروني، بإمكان المتعامل أو اللي يبغى يستفيد من الخدمة أنه يدخل على الموقع الإلكتروني ويشوف فيه، بيطلع له كالندر بالأيام بالأوقات المتاحة وبالإمارات كلها، وكذلك بعد بيعطيه خريطة جوجل، ومن خلال هذه الخدمة ممكن أنه يتقدم بطلب موعد، يحجز موعد وبتوصله رسالة نصية بتأكيد الموعد، كذلك بإمكانه أنه يلغي الموعد إذا ما ناسبه أو إذا طرأ له أي ظرف، وكذلك بتوصله رسالة تأكيد.
أنا السؤال حين
24 ساعة.
السؤال حين
الخدمات كلها تقدمها تآلف.
حين هو اللي عنده المشكلة هو يختار الآلية أو الطريقة، ولا أنتم
اللي تناسبه؟ أيوة يختار الآلية اللي تناسبه.
لكن ممكن مثلاً تقولون حق حد، ممكن الاستشارة الأسري، ممكن الاستشارة الأسري يقول مثلاً حق المشتكي أو اللي عنده مشكلة، والله هاي المشكلة ما يستوي نعالجها أو نطرحها، يعني ما يستوي نعالجها في التليفون، لابد أنك تحضر عندنا في المركز.
والله إذا حابي المركز عند أربع مراكز ونحن بالعكس يسعدنا هذا الشيء، بالعكس اللي ما يبى التليفون عنده اللقاء المباشر، ما يبى اللقاء المباشر عنده اللي هو عن طريق الموقع الإلكتروني، هناك قنوات متاحة وعلى حسب اختيار المستفيد.
تمام زين. حين شو أكثر المشاكل اللي تتكرر عندكم أختي وحيدة في الاستشارات؟
والله يعني شوفي، يمكن هو انعدام الحوار بين أفراد الأسرة، يمكن هذه أغلب المشاكل اللي شفناها أنه ما في حوار. تعرفين أختي سماح، الأيام يعني الثورة التكنولوجية وظهور وسائل التواصل الاجتماعي والكل مشغول في المسجات الأيام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، اللي هو انعدام الحوار بين أفراد الأسرة هو سبب الـ يعني يمكن ما تكون هي مشكلة كثر ما أنه يعني ما في اهتمام.
نعم. في سؤال ورد يقول السامع إن إذا عنده مشكلة أسرية ويبغى يتواصل مع المراكز هذه ولكن بدون علم الزوجة، وفي نفس الوقت مطلوب إن المركز يوجه التوجيه للزوجة بطريقة غير مباشرة، هل في إمكانية؟ يعني هي معادلة صعبة، إن أنا أبغي حل ولكن ما أبغي الحل إن الزوجة تتحسس إنه هو ليش لجأ للتوجيه الأسري أو للإرشاد الأسري
أو العكس، يعني الزوجة.
نعم.
هو شوفي، نحن عندنا المراكز الاستشارية يعني فيها طبعاً لكل مركز في منسق من جهة الوزارة، في موظفات مؤهلات يقومون بالخدمة بالكامل، سواء بالتواصل مع هذا، بالتأكيد المواعيد. فإذا حابين هناك عندنا نحن باحثين اجتماعيين في الوزارة متخصصين، ممكن نوصل الرسالة بدون ما حد يعرف. كذلك يعني نحن ندعم هذه المبادرة ببرامج توعوية، بأنشطة تساهم كذلك في تعزيز التواصل والتماسك الأسري.
نعم. الحين خبرينا عن دبلوم الإرشاد الأسري اللي بتطرحونه.
دبلوم الإرشاد الأسري هذا دبلوم بيكون خاص إن شاء الله حق موظفي الوزارة. الدبلوم هذا يعني الوزارة، يعني مبادرة التآلف مبادرة طبعا كبيرة ومتشعبة، فالوزارة إن شاء الله بتهيئ من خلالها كادر وظيفي متخصص، والوزارة ولله الحمد تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، في المجال الاجتماعي. فإن شاء الله على نهاية العام إن شاء الله بيبتدي التدريب اللي هو تدريب الموظفين الوزارة على دخول الدبلوم.
أول شيء موظفين الوزارة.
أيوة.
نعم. وعقب بيتم تعميم الفكرة
إن شاء الله
بالتعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هناك خطط مستقبلية طبعاً إن شاء الله بيتم الإعلان عنها في وقتها إن شاء الله، بالنسبة لتطوير هذه الخدمة وأكثر وأكثر إن شاء الله.
كم مدة الدبلوم يعني؟
والله على حسب، نحن الحين يعني في إطار مثل ما تقولين التواصل مع الجامعات في الدولة، وإن شاء الله بهذاك بنعلن عنها في في شينا.
نعم، في شيء تحبين تضيفين أختي وحيدة قبل أن نختم؟
الله يخليكم، بس أنا اللي أبغي أضيفه أنه يعني أدعو كافة أفراد المجتمع والأفراد الأسرة في حال أنهم يعني صار أي سوء فهم داخل الأسرة أو شيء، يتوجهون مثل هذه المراكز الاستشارية الخاصة في الوزارة، أو أن كذلك يعني الجهات الحكومية الثانية أو المحلية توفر مثل الخدمات الاستشارية هذه، وكلها الحمد لله اللي يعني يشتغلون فيها كوادر مؤهلة ومختصة. فليس الواحد يعني يزيد الشخص في الأسرة ولا أن هذا يتوجه مثل هذه المراكز عشان أنه يحصل الحل الصحيح أو الحل الأمثل اللي يدعم استقرار الأسرة ويحافظ على تماسكها.
ترى أنا كنت نفس الشيء أقول قبل ما ندخل وياك المداخلة، التوجيه الأسري أو الإرشاد الأسري موجود لحل المشكلات، يعني من البداية لا تخلون المشاكل تتفاقم إلى ما تصلون لطريق مسدود،
إلى المشاكل ويزيد الشخص بالعكس ويزيد من تفكك الأسرة. صحيح. بالعكس، هناك في حلول متاحة وفي خدمات جدا متوفرة وسهلة وكلها مجانية ولله الحمد.
الحمد لله. هي تعرفين قصة ثقافة أختي وحيدة، إذا الاثنين هاي اللي عندهم ثقافة إن في حد ممكن يساعدنا بيكون هالمكان هو الملاذ لهم.
هو هي مجرد ثقافة. صحيح. وإن بالعكس هذا شيء صحيح وشيء سليم، يعني إن الواحد يتوجه مثل هالأماكن يعني.
صحيح. الله يوفقكم إن شاء الله في جهودكم ويجزاكم الله خير على تآلف وغيرها.
شكرا لكم. شكرا لكم.
العفو، يجزاك الله خير.
السلام.
إذن مستمعينا، نحن حين بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل الساعة الثانية، تريونا.
الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4. نجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح، وصلنا لوقفتنا الثانية.
البيت المجن.
من الأشياء المهمة جدا في تماسك المجتمعات وتآلف القلوب ووحدة الصفوف وأن يسود جو الألفة والود والرحمة والإحساس بالامتنان للآخرين، أن في نوع من روح التعاون ما بين الناس، روح التعاون ما بين أفراد الأسرة، بحيث أن يكون الأب والأم والأبناء قلبهم على قلب واحد، مو بس في الأسرة، في العمل إذا ما كان في تعاون، إذا ما كان في إحساس بالآخر، إذا ما كان في نوع من مو بيقولون في القانون وفي روح القانون، روح القانون هي مطلوبة تكون موجودة ما بيننا كأفراد في 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 أي مكان، يعني لا نتعامل مع بعض على أساس نحن مكاين بشرية ومطلوب منا وظائف أو تاسك معين لابد أن نحن نخلصه. إذا كان هالشيء غير موجود في الأسرة، تلقى كل حد يطفر من الثاني، تلقى الجو الأسري مشحون جدا، في إحساس يكون من أفراد الأسرة أنه ما في حد على قلب الثاني، أن كل حد عايش في هالة بروحه، مسؤول عن نفسه، لو شو ما بيستويبه ما حد من أفراد الأسرة يدريبه. الأب عنده ضائقة مالية، الزوجة لها متطلبات ما تراعي ظروف الأب أو الزوج، الزوجة منهكة في العمل ومنهكة في البيت وما في حد يقول لها شكراً جزاك الله خير. هاي الأشياء تأثر في نفسية الشخص حتى لو ما أظهرها، حتى لو ما رمس عنها. نفس الشيء في المجتمعات أو حتى في حياتنا، في الحياة العادية، إذا تمر في مكان، إذا تخترب عليك السيارة وتوقف في الشارع وما تحصل حد يساعدك، تحسدك شو هالدنيا اللي ما فيها خير، شو هالبني أدمين اللي ما عندهم رحمة. في العمل كذلك أرد أتكلم، هالمكان اللي نقضي فيه أكثر ساعات يومنا، إذا تحس إن زملائك غير متعاونين، مديرك ما يشعر بك، أي حد وياك يعني ما فيها الحس الإنساني كثر ما فيه حس حساب يحسب عليك الوقت ويحسب عليك الإنجاز ويحسب عليك الأشياء بغض النظر عن كونك إنسان. فالتعاون سبحان الله يعني رب العالمين قال وتعاونوا على البر والتقوى. إذا ما كان التعاون جدا مهم في حياتنا لم يذكر في القرآن الكريم. السنة النبوية والسيرة النبوية فيها كثير من المشاهد وكثير من الأدلة على التعاون وأهمية التعاون في توطيد العلاقات المجتمعية بشكل عام، إذا كانت علاقات زوجية، إذا كانت علاقات أسرية، إذا كانت علاقات اجتماعية، إذا كانت علاقات إنسانية بشكل عام لابد أن يكون التعاون موجود. أنت أي حد ممكن تتعاون وياه من باب الرحمة، مو بلأنك تعرفه، مو بلأن ولد الوزير ولا أخ المدير ولا مدري ولد فلان، تتعامل معاه لأنه أنت وهو تجمعكم الإنسانية فقط والآدمية، صح ولا لا؟ فهي دعوة للتعاون، دعوة للتراحم. الإنسان اللي ما عنده رحمة أعتقد وأجزم أنه ما يقدر يتعاون مع الآخرين، لأنها تكون نزعت منها هاي الصفة، لأنه إنسان يعني يبغي الأشياء مثل على هواه، على كيفه، على اختياراته، على هو شو ما يبغي. لكن بغض النظر هل الآخرين مرتاحين، هل هم سعداء في هذا الشيء، هل هم مرتاحين بهذا الشيء، ما بيراعي. إذا نزعت الرحمة، وإذا ما مو بنزعت، إذا رب العالمين نزع الرحمة من قلب الإنسان وتحول إلى أشد عن الحيوان، بيتعامل بمبدأ اللا تعاون، ويبغي الأشياء كن فيكون طبقا لمنظوره ولرؤيته فقط، ويتجرد من أي معاني أخرى. سبحان الله. والإنسان إذا حكم عليك الزمان بالتعامل مع الأشكال من البشر، تعرف أن رب العالمين سقط على هيل الناس، لأن الرحمة مطلوبة. يعني ديننا دين، يعني نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، صح ولا لا؟ فإذا رب العالمين صفة الرحمن وأنت ما كنت ترحم الآخرين، ويقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فإذا كنت غير رحيم بالآخرين أكيد ما بتكون متعاون. فكل واحد ينظر في نفسه من داخل، إذا تشوف عمرك، ليش أنا ما أرحم البشاكير في البيت؟ ليش أنا ما أتعاون مع زوجتي؟ ليش أنا كزوجة جحودة وأبغي أنهب زوجي طول الوقت بغض النظر عند التزامات مادية أو عند ديون أو عند إلى آخره، لكن المهم الأشياء اللي أنا أبغيها تكون متوفرة أو لا؟ وين الرحمة؟ وين المودة؟ وين الرحمة؟ المودة والرحمة صح ذكرت في القرآن وجعل بينكم مودة ورحمة، لكن حتى نحن كبشر موجودين في المجتمعات نحتاج تكون ما بيننا المودة والرحمة اللي بتخلينا نرحم بعضنا البعض في حياتنا، ونتعاون مع بعض في مبدأ أو من خلال مبدأ التعاون. حتى لو ما أعرفك أساعدك لوجه الله سبحانه وتعالى، ما أساعدك لأنك أنت بتين من وراك مصلحة يوم بساعدك، هني شو نيتك ما تكون خاصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نيتك خير بتساعد الناس لأنك تبغي رب العالمين ييسر أمورك ويسخر لك من يساعدك، ترى الدنيا يعني تدور وتلف، وعلى الباغي تدور الدوائر. إذا ما تعاونت اليوم بيك موقف باكر بتدور في حد يتعاون وياك أو يرحمك، يمكن ما تحصل هذا الحد. فحاسبوا نفسكم قبل أن تحاسبوا. فاصل وبرد نواصل مستمعينا.
الرايح 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 ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية بكل مستمعينا. ما زلنا متواصلين وياكم، ومثل ما ذكرنا في المقدمة عندنا اليوم دكتورتين أو طبيبتين، دكتورة فاطمة السجواني ودكتورة فواغي عبد العزيز من قطاع الرعاية الصحية الأولية. رفعنا علم دولة الإمارات في أحد جبال أوروبا، بنعرف منهم أكثر التفاصيل من خلال لقائنا الحين مع دكتورة فاطمة السجواني. مساك الله بالخير يا دكتورة.
اهلا مساء الخير.
اهلا مساء نور والسرور، ايش اخبارك دكتوره؟
الحمد لله بخير تمام، شكرا على الاستضافه.
العفو. بدايه لو تخبرين المستمعين عن قصه رحلتكم اللي في جبال روسيا والمغامره اللي خطتوها.
والله في البدايه بغيت اشكر معالي حميد القطامي على الدعم، لان الرحله ما كانت بتصير بدون دعم هيئه الصحه. في البدايه بدينا بجبل كلمنجارو في افريقيا قبل شهرين ثلاث، وبدأت حمى القمم اللي أنا أسميها حمى القمم، واحدة نخلص قمة واحدة يبي خلص الثانية واللي بعدها، هما سبع قمم على قمم في العالم. وخلصنا على قمة في أفريقيا، وصلنا القمة الحمد لله أنا وفواغي
في أفريقيا أول شيء.
هي على قمة في أفريقيا كانت في فبراير قبل كم شهر. بالنسبة حق هاي الرحلة ما كانوا معلمين عنها وايد قبل، فأول ما أعلنا ونحن سجلنا كانت المفروض تكون على طول بعد رمضان.
يعني هاي الرحلات تسويها هيئة الصحة؟
لا، هذه رحلات تسويها شركات ثانية.
شركات نعم.
بس نحن we join them ونصير معاهم. بس نمثل نفسنا ونمثل دولنا.
إذن شو السبب يعني حين؟ شو اللي يخليكم أنتوا ويدفعكم أنكم تشاركون في مثل هاي الرحلات؟ شو الدافع؟ دفع شهرة دفع
طبعا الدفع بدأ يوم رحنا كلمنجارو كنا شالين علم إمارات صغير وقلنا إذا وصلنا بنرفعه. ما كان الدفع، كان بس المغامرة. نحن أوردي نروح هايكينج اللي هو المشي في الجبال، الرياضة أوردي بادينها نحن هني في البلاد.
قررنا
هالمرة نصير جبل جيس وبراس الخيمة حتى، فقررنا أن نصير نجرب نشوف رحلة كيف. الرحلة طبعا كانت صعبة،
أكيد
نكون موجودين في الغابات وفي الجبال لمدة 5-6 أيام متواصلة. وسائل صحية وايد شوية صعبة بالنسبة حقنا نحن. فبعد ما خلصناها وقعنا العلم، كانت أعلى قمة في أفريقيا وباقي 6 قمم. حبينا الإنجاز والمغامرة اللي خذناها وقتها. فهالسنة الحين شهر 7 قررنا أن نخطط حق القمة الثانية اللي هي إلبروس في روسيا. رحلة تطلع مرة في السنة ومجموعات قليلة تطلع هالرحلة لأن المناخ وايد صعب.
شهر 7
اللي هو
مع كأس العالم.
مع كأس العالم هي نهاية كأس العالم. كان آخر يوم في الرحلة. فهالرحلة كانت أطول 10 أيام، تدريب لمدة 6-7 أيام، وبعدين إحنا ممكن نطلع الجبل. تدريب على المشي على الثلج، تدريب مع معدات مختلفة تماماً على اللي إحنا نعرفه.
هي الجبال هاي كلها جبال يعني مغطاة بالثلج.
هي.
فالوايد صعب يكون الموضوع.
هو الموضوع مو صعب كثر ما هو غريب علينا، احنا ما متعودين على الرياضات الثلجية، احنا ما نسويها اصلا. والتدريب كان مجرد يومين ثلاث. اول شيء تدريب على الارتفاع، كل يوم نطلع لارتفاع اعلى عشان نتعود على ما يصيبنا مرض الارتفاعات اللي هو الثلاث الماضي طلعنا الساعة 4 الفجر حق الجبل. وقالوا لنا يمكن توصلون يمكن ما توصلون، المناخ يعني يتغير. فوصلنا الجبل واضطرينا نمشي 3-4 ساعات في عاصفة ثلجية ما كنا متوقعينها. فبعدها الحمد لله ب10-11 ساعة وصلنا القمة
تمام.
والحمد لله رمنا نرفع علم عام زايد اللي هو السبب الرئيسي اللي حسنا نحن رايحين عشانه، وعلم الإمارات.
جميل. ذكرتي أن في دعم من هيئة الصحة، شو الدعم اللي قدموا لكم إياه؟
دعم بالنسبة حق الإجازة المفاجئة اللي إحنا قدمناها، يعني ما كنا ناويين نطلع إجازة.
أيوة.
دعم من ناحية دعم الرياضة في الهيئة، لأن إحنا كنا أوردي من فريق اللعب الحكومية، فالحمد لله يعني أعطونا أن المجال أن نطلع بدون ما نحاتي إجازاتنا ونحاتي أي شيء.
دكتورة أنت شو تخصصت؟
أنا دكتورة أسنان.
أسنان.
فواغي بعد دكتورة أسنان. قسم الأسنان.
طالبين منش علاج الأسنان وشو شو تبون؟ لا علاج مجاني للفريق العمل.
داي حاضرين جاهزين.
أنت في مستشفى راشد دكتورة صح ولا؟
لا والله أنا في العيادات في.
في خلاص الوقت انتاكد بسألش في بلان لرحلة ثالثة؟
والله صراحة الصدمة كانت نفسية شوي هالمرة قوية لأن وايد تعبنا. فللحين ما في أي بلان بس مثل ما تشوفين يعني يوم يطلع
إن شاء الله يوم
بيستوي
2019 ويعلنون عن عام جديد بيكون في تشجيع أكثر إذا الله رد. نحن نتمنى لكم التوفيق في كل رحلاتكم ومغامراتكم. شكرا لك دكتورة فاطمة السجواني. فاصل مستمعينا وبرد نواصل عقب الفاصل. تريونا
الرايح ويا سماح العبار
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية بكل من يسمعنا وننتقل وياكم لوقفتنا وفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى
في داوها تبرى اليوم مستمعينا بنرمس عن التهاب اللوستين. وشو هم اللوستين؟ اللوستين يعني مبدئيا هم عبارة عن كتلتين تتكون من الأنسجة الليمفاوية ويتوزعون أو موجودين على جانب الحلج، ويعتبرونهم بمثابة خط الدفاع الأول ضد المرض. وتنتج اللوستين أيضا خلايا الدم البيضة، تحديدا الخلايا التائية اللي تساعد الجسم أنه يكافح العدوى. وسبحان الله اللوستين هيلة، لأن احنا كثير من الناس يستأصلونهم، لهم وظيفة مناعية وقائية، يعني لأنهم يشتغلون على وقاية جسم الإنسان من الميكروبات والجراثيم اللي ممكن توصل عبر الجهاز التنفسي وتمنع دخول هاي الكائنات لجسم الإنسان. السبتشي اللوستين يتعرضون للالتهاب بشكل متكرر بسبة، طبعاً مو عند كل الناس، في ناس تعرضون لالتهاب متكرر بسبة هاي الميكروبات، ويكون حجم اللوستين أكبر ما يمكن أن يبلغه، وذلك عقب ما يبدون بالضمور. بنتكلم أكثر عن اللوستين مستمعينا من خلال لقائنا الحين مع دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة بهيئة الصحة بدبي. مساك الله بالخير يا دكتورة.
مساك الله بالخير والنور والسرور يا سماح.
شاكي دكتورة، عساك بخير.
الحمد لله بخير الله يسلمك.
دكتورة يعني موضوع اللوستين هذا يجلب المواجع، نحن صغار عانينا منه وحين نعاني وعيالنا من التهاب اللوستين، فشو قصتهم هاي اللوستين اللي بهدلين الدنيا مع انهم مشكله مفيدين يعني؟
طبعا التهاب اللوستين شيء يعني مثل ما قلت هو وايد دارج، بس الناس على عكس ما هي فاهمه الموضوع وايد بسيط ووايد سهل. مو كل التهاب اللوستين هو عباره عن التهاب يحتاج لعلاج، يحتاج لمضاد. في وايد التهابات في اللوستين يعتبر احتقان، نسميه هو الاحتقان. الاحتقان معناه انه يكون عباره عن فيروس بسيط او انه يكون سوء استخدام احيانا للصوت يؤدي لاحتقان اللوستين، فيكون علاجه وايد بسيط، راحه، شرب اشياء دافيه. ولكن اللوستين مثل ما فيهم احتقان وايد بسيط ممكن يوصل التهابات شديدة تأثر على كل أعضاء الجسم. يعني اللوستين الناس لو تفكر فيهم تشوف إن هي مجرد ما يسمونها كراتين نهاية بداية الحلق، لكن هو عبارة عن جهاز دفاعي ومناعي للجسم. إذا كانت بخير الجسم كان بخير، وإذا تعبت ممكن تأثر على كل وظائف الجسم.
نعم. شو اللي ممكن يخلي، ليش في ناس معارضين باستمرار لهذا الالتهاب، التهاب اللوستين أو الاحتقان؟
هذا سؤال وايد مهم. في ناس تقول ليش أنا دائما يجيني احتقان لوت متكرر وغير ميلة؟ في وايد أسباب. هل هو يدل على ضعف مناعة؟ لا، ما نخص ضعف المناعة أبدا أبدا أبدا. ما علاقة بعض العادات، بعض الناس عاداتهم الحياتية تساهم في احتقان اللوت. مثل شو؟ مثلا الناس اللي دائما تشرب أشياء باردة بكثرة يسوي احتقان في اللوت، لأن الماء البارد جدا يهيج لي الأغشية المحاطة باللوت. الناس اللي عندهم
حساسية الأنف بشكل متكرر، يعني من يتغير الجو من يا غبار حساسية الأنف، وايد ناس ما تعرف أنه سبب أساسي لاحتقان اللوز، لأن لما يكون عندنا حساسية في الأنف فالأنف يطلع منه إفرازات، هذه الإفرازات تنزل على الحلق من الخلف وتسوي الاحتقانات متكررة في اللوز، وهي واحدة من أشهر الأسباب. الناس اللي وايد يجون يقول دكتورة دائما اللوزي محتقنة، نشك أول شيء بحساسية الأنف. في طبعا أسباب فيروسية، الزكام اللي ينتشر مع تغيرات الجو من صيف لشتاء ومن شتاء لصيف، تغيرات الجو هاي تسبب فيروسات تسوي احتقانات في اللوز. وفي طبعا البكتيريا اللي تسوي التهابات اللوز، اللي تكون فيه صديد، يكون فيه حرارة وألم شديد، والناس يسوي عنده صعوبة في البلع. فهذه أشهر أسباب احتقانات اللوز أو التهابات اللوز انتشارا.
يعني هو فعلا شرب الماء البارد يأثر في اللوزتين،
يسوي فيهم احتقان بس مو التهاب. يعني الناس تقول شرب ماء بارد التهبت اللوز، ما التهبت، هي تحتقن فقط، ومفروض تحتقن فترة بسيطة. بس اللي يستوي أحيانا إن مع شرب الماء البارد يجيهم الفيروس فيستوي اثنين مع بعض فيستوي عندهم التهاب في اللوز.
متى يعني متى نقول إن اللوزتين مسببهم مضاعفات ولا بد من استئصالهم؟
هذا سؤال بسأله كثير من الأمهات. إذا التهاب اللوز يصيب الشخص أو الطفل بالعادة 3 مرات في السنة أقل شيء، يعني 3 مرات فما أكثر، وكل مرة يحتاج إلى مضاد حيوي، وكل مرة يكون درجة حرارته عالية جدا جدا والأعراض ما تروح إلا باستخدام المضاد الحيوي، فلازم يكون يعني طبيب الأنف وأذن الحنجرة أول شيء لازم يشوفه. مو كل الحالات بعد يحتاج استئصال، في حالات ما تحتاج استئصال بس حسب ما يشوف الطبيب، خصوصا لو كان هذا الالتهاب مثل ما قلنا يحتاج مضاد حيوي قوي ومرات مضادين أو 3، زائد إذا كان يسوي له صعوبة في البلع.
أيوة إذا كان يسوي صعوبة في البلع، يعني أقل شيء 3 مرات في الـ في الـ في, الـ في السنة.
نعم، ويضطر إنه يتغيب، لازم إن هالثلاث مرات يضطر يغيب عن المدرسة أو الشغل، بالتالي يأثر على حياته طبعا، فلازم يكون في تدخل إنه محتمل يحتاج جراحة.
إنزين، قبل الجراحة دكتورة، مضاعفات التهاب اللوستين أو تكرر التهابها؟
إذا تكرر التهابه طبعا أول شيء إذا تكرر التهاب البكتيري يكون في صديد، بلع الصديد نفسه يأثر وايد على الجهاز الهضمي، يسوي مشاكل في الهضم وغيره. زائد ممكن إذا اللوز التهبه وايد يسوي ضيق في التنفس، يأثر على التنفس ويسوي صعوبة في البلع لأن مكانهم جدا حساس على مدخل الحلق. رقم 3، التهاب اللوز نفسه ممكن في بعض الحالات، عشان ما نخوف الناس، بعض الحالات ممكن يأثر على عمل صمامات القلب. البكتيريا أو الفيروس يدخل من عن طريق اللوز إلى الدم ويوصل لصمامات القلب عند بعض الناس، مو كل الناس. ممكن يأثر على عمل صمامات القلب، وفي كثير من الأحيان حتى يأثر على صمامات القلب يكون مؤقت ويحتاج علاج بسيط وبعد هذا يتعافى.
تمام. قبل ما نختم وياك دكتورة، أحيانا في ناس يقولون شو نحن بنشل اللوستين وبنفتك منهم، نبغي نبين على الصعيد الآخر استئصال اللوستين له أثار، لها أثار سلبية، له مضاعفات.
صح، سؤال جميل يا سماح. فعلا في وايد ناس تقول إذا شلوا خلي الدكتور يشلوا خلاص مرتاح منه. لا، اللوز لها دور دفاعي، اللوز عبارة عن غدد لمفاوية تحمي الجسم من كثير من الفيروسات والبكتيريا اللي تدخل عندنا ترى في الجسم. لو وجود اللوزتين كان خط الدفاع هذا كان احنا بنصاب بكثير من الأمراض والنزلات المعوية، فلهم دور دفاعي جدا جدا مهم. زائد إن حتى ينظمون عملية الهضم، فماني يشل اللوز عشان يستوي في التهاب أو عشان نرتاح منهم، لأن لهم دور مهم جدا في الجسم. بس طبعا اذا اضطرينا نشلهم لاي سبب يكون مثل ما يقول نوازي الزين والزين والخطر، يعني اذا خطر على حياه الانسان ياخذ مضادات حيويه ويأثر على صحته طبعا نشله، بس اذا ما نشله مثل ما قلت الا في الحالات الصعبه نخليهم في مكانهم عشان دورهم في الجسم.
تمام، وضحت الصوره يا دكتوره، وشكرا لك جزيل الشكر لمداخلتك ويانا كل يوم 3، وقوتك الله يا دكتوره، ويومك سعيد.
ويومك اسعد يا سماح.
شكرا لك دكتوره، في امان الله، مع السلامه. إذن مستمعينا باللوستين وصلنا لختام الرايح لليوم، أتمنى نكون قدمنا لكم من خلال المعلومات المفيدة بدءا من فقرتنا الرئيسية كان نرمس فيها عن مبادرة التآلف وصولا لالتهاب اللوستين. ويومكم سعيد مستمعينا، ونقولكم دوم في مان الله. الرايح.